الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها.
من أهل العلم من يرى وجوبها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليغدوا من الغد إلى مصلاهم. وجمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة، ولا شك أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وأن أهل العلم يرون أن من تركها تعمدا، إذا تركها بلد عمدا من بلاد المسلمين مع قدرتهم على ذلك، ووجود من يمكن أن يؤمهم فيه أنه يقاتلهم على إقامتها، ولي أمر المسلمين يقاتلهم على إقامتها إن أبوه.
وشروطها كالجمعة،
يعني هذا لا يكون عبارة عن شيء مستحب فقط.
وشروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، قاله في الكافي، ما عدا الخطبتين فإنها في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها.
قوله شروطها كالجمعة، يعني لا شك أن الجمعة فيها شروط آكد في صلاتها وفي خطبتها، وأما ما الخطبتان فهي خطبة واحدة، والأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجوريجي خطبتين كلها لا يثبت منها شيء، بل قد جاء أنه خطب خطبة. وهي عبارة عن موعظة، لا تقاس على الجمعة، وتختلف، لأن خطبة الجمعة تكون بعد الصلاة، أو صلاة الجمعة تكون بعد الخطبة، والعيد صلاة العيد تكون قبل الخطبة.
ونحى الشيخ علم الألباني على قوله: وهي فرض كفاية، قال: بل فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج لها حتى النساء، كما في حديث أم عطية الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى، أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والفيض وذوات القدور، فأما الفيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. رواه الشيخان. ولأنها إذا كان العيد يوم الجمعة أسقطت بصلاة الجمعة وجعلتها نافلة، ومعلوم أن ما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حينما وقع العيد يوم الجمعة قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاءه عن الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله تعالى. أبو هريرة، انظر الجامع الصحيح الصغير وزياداته بترتيب وطبع المكتب الإسلامي، وأخيرا لمدامته صلى الله عليه وسلم وبعده كل المسلمين عليها. قال: وتسن في الصحراء، لحديث أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، وكذا الخلفاء بعده.
نعم، تسن في الصحراء، يعني ما هو إلى بعد يشق على الناس، لكن يخرجون عن بيوتهم وعن مساجدهم إلى برحة يجمعون فيها، وهذه شعيرة في خروج الناس، لا سيما خروج الأطفال والكبار والنساء لحدة خلف الرجال، خروج الحيض والخدور يشهدن دعوة المسلمين، فهذا في السنة. لكن بقي المسجد الحرام لا يخرج منه، فخصوصا ما كان يخرج من المسجد الحرام يصلون فيه، وكذا يعني إذا حصل خوف، إذا حصل ما يضر الناس من مطر وعذر من الأعذار، إنهم من الخروج، وإلا في الأصل خروجهم بل جبهنا.
ويكره التنقل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، نص عليه في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه.
يحدث الصلاة قبلها في مصلى العيد والصلاة بعدها في مصلى العيد محدث، وإنما ثبت عن حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، نحمل أنه صلى الضحى أو صلى ما شاء من الصلوات، فإن الصلاة في ذلك الحين جائزة إلى زوال. وأما في المصلى فما عليه
ووقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس.
نعم، بعد ارتفاع الشمس بعد رمش، فإن الصلاة في حين ارتفاع الشمس، في حين طلوع الشمس مكروهة، كراهة شديدة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس، وقال إنها حينئذ تطلع بين قرن شيطان، وعند أن ترى في كبد السماء وقال تصدر لها جهنم، تصدر جهنم، فإنها حينئذ تصدر جهنم، وعند غروب الشمس وقال حينئذ تغرب بين قرن شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. والشاهد أنهم في وقت كراهة، أما إذا استوت قيد رمح ارتفعت قيد رمح فإنهم يصلوا ما شاءوا، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة كذلك الجنازة، صلاة يعني ماذا من فرد ونفل، إذا كان نام عن فرده صلاها، وحتى في وقت الكراهة إنهم له حكم.
علق العلامة الألباني رحمه الله قال: لا أعرفكم، لا هذا الحديث، ولعل المصنف أخذ ذلك من الاستقراء. وفي الباب أن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
وقوله يعني حين يصلونها بعد ارتفاع الشمس يعني لا يتعارض، لا يتعارض من أفضل مكانهم يصلون عند طلوعها كدرون، فلا يعني أنها ترتفع يعني كالضحى، كصلاة الضحى إلى حين ترمض الفصال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنهم ما صلوا، قالوا لي عضون الغد لم يصلهم ولم يأذن لهم أن يصلوا في حين قرب الزوال.
قال المصنف رحمه الله: ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر لما روى الشافعي مرتلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس.
من حيث الوقت وقتهما واحد، إلا أن الناس يعني بحاجة في حالة في يوم الأضحى أن يعودوا لأنهم يكونوا ممسكين، أما في الفطر فيكونوا مفطرين. هذا من حيث التناسب، وأما من حيث الأدلة فهو متوافق.
فإن لم يعمل يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.
صلوا من الغد،
من الغد قضاء،
قضاء لحديث أبي عمير.
لحديث أبي عمير من أنس عن عمومته، عن عمومة له من الأنصار، قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه إسحاق والخطابي.
نعم، الحديث صحيح، وهذا الذي أردنا في أول الباب من قوله: وليغدوا من الغد إلى مصلاهم من الغد، وأمرهم أن يخرجوا من الغد إلى مصلاهم، وهذا أمر يقتضي الوجوب إضافة إلى حديث وليخرج، وأمر أن يخرج حي ذوات الكلور.
ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا. وسن تذكير المأموم ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لقوله:
الصف الأول أفضل في سائر الصلوات، صلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الفرض وصلاة التراويح وهكذا. وسنة تبكير الإمام تقدمه ليكون في الصف الأول، والدنو ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. وأيضا انتظار الصلاة، في انتظار الصلاة فضل، كما جاء في حديث: انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط، ما جلس قوم ينتظرون الصلاة، حديث أبي هريرة.
وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه مسلم.
أول شيء يبدأ به الصلاة، ثم بعد ذلك في الأضحى بعد الصلاة يأمر بالأضحى أو يضحي، ومن ذبح قبل ذلك ما هي إلا لحم.
ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار، لقول علي رضي الله عنه: إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا، رواه حسنه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
والقصد من هذا أن ذاك أبرف وأنفع مخالفة الطريق أيضا في صلاة ذهابا من طريق أخرى إيابا، كما صح ذلك كما سيأتي أيضا الذي يليه. ومن فوائد سنة الترمذي الفقهية أنه ينقل أقوال أهل الأحاديث كشرح لها كشرح لها، العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهذه من فوائده العلمية. أضف إلى ذلك قوله: إن من السنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يذهب ماشيا ولا يركب ولقرب المسافة. أما إن كان يشق على كبار السن الذهاب وعلى بعض النساء أيضا فلها أن تركب ويركب ويصلها وليها، أو كبير السن يوصله من له شأن إليه، هكذا. إلى هنا.
وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى، لحديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وكذا الجمعة قياسا على العيد،
هذا سنة الجمعة الذهاب من مكان ورجع من مكان. هم قالوا حتى في كثير من الأعمال الصالحة، لكن القياس فقط. أما النص جاء في العيدين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يتحرون المخالفة في الجمعة، فالقياس هنا فيه نظر.